تهويلة في وسط الشبعان. هذا القتال لا يفر، لا لانه يرتدي الحمد نمش ملتج لا يرتدي به اخر، ولكن لان يتهم بالجبن. وكذلك الرجل يسأل او يستفتى في مسألة شرعية فيجيب فيها بجهل لئلا يذم، يجيب فيها بغير علم لئلا يذم بالايه بالجهل. يقول ده راجل جاهل، كل ما نسأله ما عرفش ما عرفش ما عرفش، فيجيب في المسألة بغير علم. وهذا من برأة ايضا من مداخل الشيطان، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ايه ما لا تعلمون. كيف يطبع هذا؟ احنا عرفنا دلوقتي ان النفس تحب الحمد وتكره الذنب وتطمع فينا في ايدي الناس. كيف يطبع هذا؟ الانسان عموما لا يقصد شيئا ولا يرغب فيه الا اذا اعتقد ان هذا الشيء نافع له، اما في الحال واما في المعاش. مش كده؟ اما في الحال اكل دلوقتي عشان هيذبح، او في المقال القارب قاعد يذاكر طول السنه عشان هو عمال يدعي الشخص واخد في دروس وما الى ذلك، الفائده هتظهر في العاجل ابدا عشان ينجح اخر السنه. طب بعد مين ينجح اخر السنه؟ هتظهر الفائده لسه؟ لا لسه لحد ما ياخد الشهاده بتاعته اللي هياخد فيها ال 40 مرطوش او كان على سماح على مصيبنا 17 جنيه. يبقى اذا الانسان لا يقصد شيئا ولا يرغب فيه الا اذا كان معتقدا ان هذا الشيء نافع له، اما في العاجل واما في الايه في الاجل. فان ظهر له ان هذا الشيء نافع في العاجل لكنه غار في الاجل، منه نسبة حاضرة الان لكن في المآل سيكون هناك ضرر كبير. واحد مثلا عطشان جدا وماشي في الصحراء وجد بئر ماء، والبئر دي لقى مكتوب عليها ان الماء ده مسموم، هو عطشان صحيح لو شرب هيرتوي، لكن هو بلاقي على بينه ان هو لو شرب هيرتوي لحظيا ثم ينتهي به الامر الى الموت. هل سيشرب العسل؟ صعب الكل. لكن لو كان هذا العسل مسمما يقدم عليه العاقل ابدا. فاذا تبان له ان الضرر في المنال مع خلو الحال من اي نفع العاقل لا يقدم عليه، يدخل حينئذ دفع مثل هذا هذه الامراض كمرض الرياض. فالانسان اذا تذكر مضره الرياض، اولا الرياض يفوت عليه صلاح القلب، يفوض عليه، لان القلب لا ينصلح الا بالارتباط بالله عز وجل، والقلب لا ينصلح الا بالايمان، الايمان بجميع اركانه وحقائقه. فكلما كان الانسان مجردا قلبه لله عز وجل كلما شعر بلذه لا تطلق انما تحصل. نسال الله عز وجل ان نذوق طعمها في قلوبنا. فيفوض عليه صلاح القلب، يفوض عليه المنزلة في الآخرة مع ما ينتظره من العذاب والخزي والمقت من الله عز وجل، يشتت عليه الهم بسبب أنه يراعي قلوب الناس، ورضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك. فما يرضي بعض الناس يسقط بعض الاخر. شفت لعينك هتلاقي الناس زعلانه منك، اطلقت لعينك هتلاقي الناس زعلانه منك، المرأة بالراجل هتلاقي في ناس زعلانه منها، تحجبت هتلاقي ناس برضه زعلانه منها، وهكذا. ارضاء الناس غايه لا تدرك، وما يرضي البعض يسقط بعض الاخر. ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأفرض عليه الناس. يعني حتى لو اللي عايز ينال المحبة في قلوب الناس كيف تنال؟ أي شيء من أمور الدنيا والآخرة لا ينال إلا من مرضاة الله عز وجل. شوف حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي إن أحب ما يتقرب به الله عز وجل أن تؤدي فروضه، أن تؤدي فروضه وأن تجتنب محارمه تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أن أحكم أمور الفرائض بنت النوافل لقصد هذه الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إذا أحب الله عز وجل العبد، ما هو المترتب على هذه المحبة؟ أن يسدد العبد في نفسه وأن يحبه الناس. شوف أن يسدد في نفسه إزاي؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، أسدده فلا يستخدم جوارحه إلا في مرضاه. أين الحظر؟ زي عمر بن الزبير رحمه الله أصيب بمرض، استدعى هذا المرض أن تقطع رجله، فلما قطعت رجله قال: أحضروها إلي. فحين أحضروها قال: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أطراف، يعني فأبقيت ثلاثا وأخذت واحدة. شوف اللهم إني أشهدك أني لم أخط بها خطوة في معصية الله. شوف السلف، شوف السلف، إن الله إن إليه راجعون. نزل به المصيبة فعلى طول يذكر نفسه: يا رب لك الحمد، اديتنا أربعة ساعات واحدة وسايب ثلاثة، ده لك الأطراف، ومع ذلك سايبني عينين وسايبني كليتين وسايبني كبد وقلب، حاجات وشرايين ما فيهاش امتداد، أشياء يعني نعم، وإن تعود نعمة والله لا تحصوها سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذا يسدد، بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل بأهل السماء: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له إيه؟ القبول في الأرض. الناس من أمرين: ناس صالحين هم دول اللي قلوبهم تتلقاه بالقبول وتحبه، والطالقون يبغضونه لكنهم يحترمونه، الفاجر يظهر البغض لك لأنك تذكره دائما بفجوره. وإن شئت فاقرأ قصة جريج العابد. جريج هو جريج كان قاعد في صومعة يعبد الله عز وجل ويدعو الناس من شر، لكنه ايه؟ وجوده لا مذكر دائما لأهل الفجور بفجوره، فما زالوا يكيدون له حتى دفعوا عليه امرأة من المؤمنات، نسأل الله السلامة والعافية، وكانت حاملا، فلما أنجبت حرق هذا من جريج، جبت عقل من جريج، الملك أمر يهدموا الصماعة بتاعته وهدوه، جابوا جريج، جايين بقى طبعا العمال، ليك بقى إن أنت تصاب واحد بيديله بالشلوت الثاني بيتزع على قفاه وهكذا، ما هو دي طريقة أهل الباطل. لحد ما جه جريج وقف عند الملك، قال: أنت إزاي؟ أنا؟ أين الغلام؟ أنا هو. فأقبل على الغلام، قال: يا غلام ابن من أنا؟ قال: أنا ابن الراحل. فصار صدق الملك رضيع، أنطقه الله عز وجل، وبعدين رجع الطفل تاني رضيع زي ما كان، لا بينطق ولا بيتكلم ولا أي حاجة. قالوا: نبنيك القرار بتاعتك من ذهب؟ قال: لا. من فضة؟ لا. نبنيك قرار رجعوها زي ما كان، رجعوها زي ما كان. فيوضع له القبول في الأرض. أهل الباطل وإن أظهروه لكنهم يعلمون أنه إنسان منضبط. فدي عقبة المخافة. فيبقى إذن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط الناس عليه. دي تتمة الحديث حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل برضه جبريل إني أبغضه فلانا فقط فيبغضه جبريل وينادي أهل السماء ثم يقول عليه البغضاء في الأرض يبغضه جبريل وأهل السماء وأهل الأرض ببغض الله عز وجل له. ثم ماذا يفعل الحمد والمدح عند الناس؟ يعني إذا مدحك الناس وكان هذا سببا في سخط الله عز وجل عليك فماذا يقدم لك مدح الناس؟ هل يزيد هذا في رزقك؟ هل يزيد في أجلك؟ هل يدفع عنك الفقر في يوم الفقر والفاقة والاحتياج إلى رحمة الله عز وجل؟ لا يدفع عنك شيئا من ذلك. طيب إذا ذمك الناس ذم الناس لك ما الظلم المترتب عليه؟ هل يؤخر هذا من أجل من رزق؟ لا يؤخر شيئا ولا يفوت شيئا. فالناس كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى الإنسان ينبغي أن يستحضر هذه الأمور إن مدح الناس ليك لن يجلب لك نفعا في الحاضر في الحال وسيضر بك في المآل سيضر بك في المآل. إذا ربنا سبحانه وتعالى في يوم الفاقة والفقر الذي تحتاج فيه إلى رحمة الله عز وجل إنك إذا إلى من كنت برأي في الدنيا ثم انظر هل تجد عندهم جزاء؟ مين جزاء لا إله إلا هو؟ عند مين جزاء؟ لن يجد جزاء عند أحد. طيب الطمع فيما في أيدي الناس ينبغي عليه أن يستحضر دائما أن الله عز وجل هو الذي يسخر القلوب منعا او اعطاء. يعني اذا اعطاك احد الناس فهو رزق من الله سبحانه وتعالى. وفلان ده ما ادكش قبل كده ليه؟ اشمعنى ده دلوقتي؟ ويمكن تلاقي فلان اللي هو عمال يديك ده ينقلب في لحظه وتلاقيه خف عنك. او فلان اللي ما بيرضاش يديك ربنا يحنن قلبه عليك فيعطيك ويعطيك بسخاء. لان الله عز وجل هو مقلب القلوب. هو رب القلوب ومليكها وهو مسخرها سواء من جهة الإعطاء أو من جهة المنع. يبقى الإنسان يطلب كل هذا ويتطلع إلى ما في أيدي المخلوقين هذا لا يكسبه إلا الذل والخيبة. الإنسان شوف الإمام أحمد رحمه الله حين سأله أحد الناس أن يعظ فقال استغني عن الناس فلن أرك الغنى عنهم. استغني عن الناس فلن أرك الغنى عنهم. إذا أحمد رحمه الله يقول لن أرى نعمة ولا فضلا ولا كرامة أعظم من الاستغناء عن الناس. استغني عن الناس فلن أرى كالغنى عنهم. وهذا في الموافق الحديث حديث يقول إيه؟ واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لا تتطلع الى دنياهم. فشوف رب العزة سبحانه وتعالى من لا يسأل الله يغضب عليه. الحديث صحيح من لا يسأل الله يغضب عليه. يبقى ربنا يغضب من الذي لا يسأله. انت مستغني يعني عن الله عز وجل. شوف الأرض في حين ان الناس اذا سألتهم يغضبون من السؤال. يقول لك الله ده ماشي معايا بقى عشان مصلحة. طب وايه يعني يا اخي ما يكون ماشي عشان مصلحة؟ ما هم المسلمين يعني ينبغي ان يعينوا انفسهم في مصالح الدنيا وفي مصالح الاخره. افرض انه اخ ده اخوك المسلم اخو المسلم. افرض انه واحد مسلم ولا عندك مصلحه. انت ان حققت لها المصلحه ابتغاء مرضات الله عز وجل حتى لو اخذ المصلحه ومشي بعد كده مش مهم. انت حين تحقق له هذه المصلحه
إما أن تكون مبتغيا من أجل منه شفة وقصر، وإما أن تكون مبتغيا من أجل الله عز وجل، يبقى خلاص لا يضبوك إن انصرف عنك أو لم ينصرف،
طالما أنك تعمل هذا العمل لله تبارك.
يعني إذا مسألة النهاية إيه؟ أنت إذا تطلعت إلى ما في أيدي الناس وصدت وصدت بالذل تبقى ذليل دايما، اليد العليا خير من اليد الايه السفلى اللي بياخد دايما، تبقى ايه في نوع ذل وانكسار. ودي برضو حاجه يعني ونبغي برضو اخواننا المطربين لما نقوم في مناسبات حاول انك انت دائما في المناسبات يعني وفيها ولا او اطعمه او ما الى ذلك، حاول ان توافق الفقراء. الانسان فقير دائما الانسان مكسور النفس، حتى لو جلس الى مائده مليئه باطايب الطعام تكفي مليون وغيرت عليها 100 واحد تلاقيه منكسر خايف يمد ايده، المد ايده خد حته خايف يمد ايده ياخد الثانيه، انت تركله انت تطعمه انت تديله انت. فالانسان دائما الاداب العليا خير من الاداب ايه من الاداب السفلى، خير من الاداب السفلى. فالانسان الذي يتطلع فيما في ايدي الى ما في ايدي الناس يصاب بالذل والخير، وإن بلغ ما يريد من الناس فهناك المنة والمهانة. يقول له هات انت راح مستفد من خير، يا انت مش عارف ايه بقى، مش انت اللي كنت كذا وبقيت كذا وهكذا. فالإنسان ينبغي ان يكون في النهاية مؤمنا بالإيه بالقدر، بالقدر الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يربي النفس على حسن التوكل على الله عز وجل. ولعلنا جميعا نذكر الحديث الذي اخرجه الترمذي من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن، تغدو خماصا طولها صبيه وتروح في اخر النهار بطانا بطونها ممتلئه بالاكل. من اللي قال كده؟ هو رب العزه سبحانه وتعالى. واخرج ابو داود والترمذي عن ابي بن كعب وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ يا اخي الحديث ده جيدا والله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبه وهم لم يعذبهم وهو ظالم لهم، لم يعذبهم وهو ظالم لهم. ده معنى قوله عليه السلام واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنه او لن يدخل احدكم الجنه بعمله، روايتان. قال ولا انت رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. امال ايه؟ امال يعني الاعمال ملهاش لازمه؟ لا، انت تعمل لكن اياك ان تغتر بعملك هذا، فان عمل ده سيكون سببا في دخول الجنه، لكن هذا العمل ان قلته بنعم الله عز وجل عليك ستجد ان جميع اعمالك لا توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله، وتبقى سائر النعم عارية عن الشكر، لان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. ولو انك انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله، مستحضر الحديث، ولو انك ايه انفقت ايه مثل احد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار، وانت متصدق بمثل جبل احد ذهب، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار. انت عارف ان كل شيء بيده عز وجل، الرزق بيده والمنح بيده، مفيش اعتراض على شيء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عن من يشاء وبحكمه بليغه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يبقى كل شيء انها انت اهم كم واحد بس ان ترضي من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه سبحانه وتعالى، يبقى ده همك بس. لو انت نجحت في هذا لسخر الله عز وجل لك كل شيء، مش معنى كده بتعمل الحاجات دي عايز تاهل، لا لا، انت تفعل هذا
امام عينيك لحظة القناعة ان تقنع بالله عز وجل، ان ترضى بالله عز وجل، وبكل ما هو رضى بالله الرضا بما يقدم لك، سواء في الصحة، في الجمال، في القوة، في الزكاة، في المال، في النساء، في الاولاد، كل هذا من رزقه تبارك وتعالى. تقنع، ينبغي ان تكون قنوعا. هذا الايمان بالقدر يجعلك متوكلا على الله عز وجل حق التوكل. يبقى هي دي اول حاجه. ثاني حاجه ان تحاول جاهدا ما امكنك ان تخفي العمل الا ان كنت قد قطعت في مجاهده النفس مراحل، فيجوز لك حينئذ ان تظهر العمل ليقتدى بك. العلاج الثاني ان تخفي الاعمال ما امكنك، فهذا يصونها عن الوقوع في الرياء. لكن ينبغي لمن قطع شوقا في مجاهده النفس ان يظهر الاعمال احيانا للناس ليقتدى به، كما كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقومان الليل في المسجد ليراهما الناس كي يتأسى بهما غيرهما. اما ان شعرت بضعف فلا تعبد بالسلامة شيئا. ان شعرت بضعف وبأن الرياء سيتسلل اليك فلا تعبد بالسلامة شيئا. العلاج الثالث، وهذا الذي ان يكون الاول، ما اخرجه الامام احمد من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه خطب الناس يوما فقال: يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقام اليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال له: والله لتخرجن مما قلت او لناتين عمر ماذونا لنا او غير ماذون. لتخرجن مما قلت يعني لتأتين بالدليل على ما قلته الآن، وإلا لنذهبن إلى عمر بن الخطاب أذن لنا أو لم يأذن فنصر على مقابلته لنذكر له ما قلت. يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دليل النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال له: والله لتخرجن مما قلت او لنأتين عمر مأذونا لنا او غير مأذون. قال: بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الدليل خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. نفس الكلمات ونفس العبارات: يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله له ان من شاء الله ان يقول: يا رسول الله كيف نتقيه وهو اخفى من دليل النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني حيث ان الرياء دقيق بالشكل ده، ويبقى الانسان لازم مشتاق الى الله عز وجل في ان يدفع عن نفسه، يعني كأنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الحديث إسناده حسن في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذا ما أحببت أن أقوله فيما يتعلق بالرياء، ونكون بذلك قد انتهينا من الكبيرة الأولى وهي الشرك بقسميه الأكبر والأصغر. وأحد الإخوان جزاه الله خيرا يقول: هناك نوع دقيق جدا من الرياء ذكره الحافظ ابن رجب في رسالة فتح حديث ما إثنان جائعان، وهذا النوع هو أن يذم الرجل نفسه ليوصف عند الناس بالورع والتقى، كأن يقول للناس: والله لو أن للذنوب رائحة لما جلس الي احدكم، وهكذا، وهو منتشر بين الاخوه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ان الله وانا اليه راجعون. شوف
تحضر هنا معنى قاله الإمام الغزالي فيما يتعلق بالتواضع والكبر. قال: ليس المتواضع الذي يقدم الناس على نفسه وهو يعتقد أنه يتفضل عليهم بذلك وأنه الأحق أن يقدم، ولكن المتواضع هو الذي يقدم الناس على نفسه ويراهم أكبر منه، وهذا متواضع. كذلك هنا في هذا الدين، في هذا الدرس، من قال هذا بنية ألا ينخدع به الناس فحسن. شوف أحدهم حكى قصة عن أحد الصالحين حين جاء الملك وعرف ان الملك جه وقعد يقول: أين صاحبكم؟ أنا الراجل الصالح ده وهو من الزهاد. قال له: هاتولي علم وهاتولي سبيب وهاتولي وهاتولي وهاتولي. وقعد ياكل وبقى كم قد كده، كان واحد ايه. فالملك نظر اليه: ما حالك؟ قال: حالك حال الناس. قال: ان صاحبكم ليس مثل. قال: لا لا لا، ده راجل اوامطه. فحرف عز وجل ان انصرف الملك عقد الضرار. جه الملك يسقط يقول له: يا سيدنا، ويقعد بتاع الراجل يهلك. كان الانسان يقول هذا عشان يميت، انما اعماله. لكن ان قال هذا فعلا او ان اضع مهنات ليرفعه الناس منزلة والجاه عموم، وهو من الرياء فعلا، من اخر جزاه الله خيرا على ما كتب له. اقول قولي هذا، ان شاء الله المرة القادمة ندخل في الكبيرة الثانية وهي قتل النفس يليها السحر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالسائل يقول: ما راي الشرع في مساله التكافؤ بين الزوجين من حيث العلم الديني والدنيوي ومن حيث الطبقه الاجتماعيه؟ واذا كانت الزوجه خلاص معها بصمت مثلا وتقدم لها احد الاخوه تعليمه متوسط وينتهن النقاش مثلا مع العلم بان مثل تلك المهنه على الرغم من عدم وجود ما يسوءها الا انها في محيط عائلتها مرفوضه رفضا باتا، فرفضت الاخت خشيه ان تعير بزوجها في محيط اسرتها، فهل في ذلك اثم؟ في الحقيقه ليس في ذلك اي اثم. إن قلنا عن الكفاءة بين الزوجين، فأهل العلم تكلموا في الكفاءة من جهة المال ومن جهة الحالة الاجتماعية بل ومن جهة القناعات أيضا، لكن ما أدين الله عز وجل به أن الكفاءة في الدين، وهو مذهب الإمام أبي محمد بن حزم والبخاري رحمة الله عليهم جميعا، أن الكفاءة في الدين. واستدلوا لذلك بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فاظفر بذات الدين. طلبت لا مش مش الحديث بقى، إذا جاءكم قوله عليه السلام في حديث أبي حاتم المزني عند الترمذي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثلاثة، قالها ثلاث مرات. قال: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فأعادها الرابعة. شوف سؤالهم ايه؟ وان كان فيه، يعني من في ايه بقى؟ اي نقص في النواحي الاخرى. فأعادها مرة الرابعة: اذا اتاكم من فضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ومنها ما ثبت في الصحيحين، يبقى اذا دين الخلق. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من اشراف الناس فقال عليه الصلاه والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من اشراف الناس، هذا والله حري ان خاطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يستمع لقوله. الرجل ده لما يكلم الناس تسكت،
ولو توسط في اي موضوع تقبل وصادفه ولو تقدم بس بعد الاشاره كل بنات البلد تتمنى كل عائلات البلد تتمنى. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل اخر من ضعفاء الناس فقال عليه الصلاه والسلام ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من ضعفاء الناس هذا والله حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا يستمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الخير خير من ملء الارض من مثل هذا هو الاول لانه كان افضل منه ديانه فالكفاءه في الدين. ونحن نعلم ان اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه تزوج من زينب مين شباب تزوج اسماء بنت عميس القرشيه رضي الله عنها وابوه زيد ابن حارثه رضي الله عنهم جميعا تزوج زينب بنت جحش القرشيه وهكذا. فالكفاءة بالدين. لكن ينبغي للإنسان ينبغي للمرأة أمران. الأمر الأول أن تكون على دراية بالواقع لأننا تربينا في بيئة لها خصائص ومقومات. هذه الخصائص والمقومات تؤثر في الإنسان بصورة أو بأخرى وإن ادعى خلافه ذلك بالكلام لكن عند العمل يخونه الكلام ويرجع الى ما كان عليه لخلل شديد في التربية. فحيث ان هناك خلل في التربية الامراض او الخصائص والعوامل التي تحكم مجتمعاتنا لابد ان تجدها مؤثرة فينا بصورة او باخرى. فحيث ان الامر كذلك فنشاهد ان المرأة اذا تزوجت وان كانت حاصلة على مؤهل عالي وتزوجت واحدا من ذوي المؤهلات المتوسطة غالبا الذي رأيته ان الحياة الزوجية تكون فاشلة لان المرء حتى وان لم تستصغره بعد الزواج لكن هو نفسه رجل نفسه يعني كان في مشاكل بالشكل ده المرأة مفيش حاجة لكن الرجل نفسه شاعر أنه هو أقل منه. ففي عقدة معينة تحكمه دي العقدة دي موجودة لأن احنا تربينا على أن الناجح هو من حصل على الشهادة العالية ومن لم يحصل عليها فهو فاشل. شيء غريب جدا يعني تقول له طبعا تشتغل بالشغل يقول لك ما تشتغلش بيه بس خدها. في منطق أو عقل يقول هذا أن أنا أسلك طريقا للحصول على شهادة تخصصية المفروض اللي بيحصل على الشهادة التخصصية دي اللي هو بيحصل عليه عشان ايه؟ يحترف ينتهي هذه المهنه، لكن يقول لك لا خدها ما تشتغلش بيها. خد الشهاده يمكن تكون في كليه اداب وهو فاتح معرض اداب صحي يقول له خدها ما تشتغلش بيها. ليه؟ فاذا دي اشياء ربينا عليها وترسخت في قلوبنا. لما نيجي النهارده نقول تصدر الشهادات ده كلام بس انت بتقوله. ده كلام انت بتقوله. الراجل الصناعي الكسيب لان المجتمع برضه نفس الحكايه اللي معاه قرش يقول لك يا عم يا ريتنا كنا خدنا شهاده طلعونا ما نعرفش حاجه. والراجل اللي معاه الشهاده برضه يبص للراجل الكسيب يقول لك الله يا ريتنا كنا طلعنا كنا خدنا ايه ال 20 و30 جنيه في الله. الشاهد ان ده بيبقى من العوامل المؤثره في العلاقه الزوجيه. بالاضافه العامل الجوهر الثانيه التي ينبغي للمرء ان تراعيها ان احنا لما نتكلم عن الكفاءه من بيده النكاح؟ الولي. فاجتهاد الولي هو المعتبر في هذه الناحية. يعني لو ان المرأة تعتقد ان الكفاءة في الدين لكن وليها اخذ بمذهب الجمهور ان الكفاءة في الدين وفي المال وفي النسب والصناعة وما الى ذلك فهي ملزمة باجتهاد وليها ملزمة باجتهاد الولي. بناء على هذا يعني هذا بس بعض التفصيل الذي احببت ان اذكره في هذا الامر. لكن لو اننا ربينا تربيه صحيحه فشوف انت بقى سعيد بن المسيب رحمه الله من تقدم لخطبه ابنته وكانت من اجمل العرب. وسعيد بن المسيب قرشي. من الذي تقدم لخطبه؟ عبد الملك بن
خطبها لابنه ولي العهد اي عبد الخلافه من بعده الوليد، فابى ان يزوجها اسماعيل المخزومي ولي المدينه. لما عبد الملك بعث الكلام علماء والاكابر والرائع في موكب عشان يزف البشرى لسعيد بن المسيب رحمه الله، لكن سعيد كان حاسبها ايه؟ بطريقه ثانيه خالص، كان حاسبها بطريقه ثانيه خالص. فابى ان يزوجها من الوليد، وزوجها لمن؟ ابن ابي وداعه تلميذه الخطير الذي كان صائما في يوم زواجه وافطر على ذلك لفقره رحمه الله عليهم جميعا. شوف بقى دليل ان ايه الدين والخلق. لكن انت النهارده نيجي نقول لا مش مهم الشهادات واحنا هنتجوزه عشان دينه، وتطلع المساله ايه بشرك. فانا انصح هذه الاخت الا تخرج عن طوع اولياء امورها في هذه المساله.